عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء لا يزيد بعضها على بعض. لا تبيع الذهب بالذهب، والذهب يشمل جميع أنواع الذهب سواء كان مسكوك أو خام سبائك، نعم، أو مختلط لم يصفى، أبيض أو أصفر، كل ذهب، مصوغ أو غير مصوغ، لا بد فيه من التماثل إلا مثلا بمثل. تأتي بعشرة دنانير ذهب إلى محل صياغة ذهب فتقول: كم هذه السلعة؟ كم هذه السلعة؟ فيقول: بعشرة دنانير. طيب زن هذه وزن هذه؟ قال: لا، هي بعشرة. فإذا نظرت إليها إلى وزنها أقل من عشرة، من وزن العشرة دنانير، يقول: يا أخي الصياغة تعبنا عليها. نقول: لا، الصياغة لا تخرجها عن كونها ذهب، لا تخرجها عن كونها ذهب، فتدخل في الحديث: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وإن كان من أقوال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الذهب المصوغ له حكم العروض، عروض التجارة، لا يشترط فيه التماثل. على كل حال، هذا قول مرجوح ومهجور، ويستند إلى قصة حصلت من معاوية رضي الله عنه، على لكنه قول مهجور. فالذهب هنا للجنس تشمل جميع أنواع الذهب، بما في ذلك المسكوك، المضروب، المصوغ، الخام، المخلوط، كل ذهب. فالمخلوط لا بد من تصفيته قبل بيعه، كما في حديث القلادة على ما سيأتي أو تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. فإذا أردنا أن نشتري ذهب مصوغ حلي ومعنا دنانير ذهب، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نأتي بالميزان، نضع هذا في كفة وهذا في كفة، لا يزيد ولا ينقص، مثلا بمثل، لا بد من التماثل والتقابض أيضا. طيب إذا رفض صاحب الدكان قلنا: تعبت عليه، ما أبيعك بعشرة وأنت مضطر إليه، ماذا تصنع؟ كيف؟ يعني يصرف الذهب بفضة، تصرف الدنانير بدراهم، تصرف الدنانير بدراهم فضة ويشترى بها هذا المصروف، على ما سيأتي في الحديث الذي يلي هذا في التمر، هذا مخرج. الذهب بالذهب: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. ولا تشف، الشف الزيادة، يعني لا تزيد بعضها على بعض. ويأتي الشف ويراد به النقص، وهو من الأضداد، وهو من الأضداد. ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، مثل الذهب. ويستوي في ذلك المسكوك، المضروب، المصوغ، وغيره من أنواع، من كل ما يدخل في كلمة الورق التي هي الفضة، الفضة. إلا مثلا بمثل، لا بد من اتحاد في وزن، لا يقال هذا شيء يسير، لا، لا بد أن يكون مثلا بمثل. ولا تشف، يعني لا تزيد ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، لا بد من التقابض. ولذا ما يجري في أسواق الذهب من التسامح والتقابض لا يجوز، لأنه إذا لم يحصل التقابض هذا ربا نسيف، والربا شأنه عظيم، جاء لعن آكل الربا وموكله كاتبه وشاهديه، وجاءت فيه النصوص من الكتاب والسنة تدل على عظم شأنه وأنه سبب للكوارث والعقوبات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. صرح جم من العلم بأن أكلة الربا يبعثون يوم القيامة مجانين، هذا ظاهر من الآية، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والآن يوجد في بلدان المسلمين علنا ويزاول ما يزاول من هذه الجريمة الشنعاء، والله المستعان. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. عندنا الربا نوعان، ربا الفضل وهو الزيادة، ذهب بذهب مع زيادة، فضة بفضة مع زيادة، تمر بتمر مع زيادة، شعير بشعير، ملح بملح، بر ببر مع الزيادة، هذا يسمى إيش؟ ربا الفضل، وهو محرم عند جماهير أهل العلم. يذكر عن ابن عباس أنه لا يرى به بأسا، يذكر عن ابن عباس ويذكر عنه أنه رجع عن هذا القول، وجاء في الخبر في الحديث لا ربا إلا في النسيئة، والمقصود منه لا ربا أشد إلا في النسيئة. هل يتصور ربا فضل بدون نسيئة، ربا نسيئة بدون فضل، ربا نسيئة بدون فضل، أو العكس؟ يعني يتصور ربا فضل بدون نسيئة؟ نعم، تقول هذا ريال عطل ريالين يدا بيد عشان ما ندخل في الربا. نعم، ينفك الفضل عن النسيئة، ينفك إذا اختلف الجنس الواحد جودة ورداءة، تمر جيد وتمر رديء صحيح، لكن الآن الربا الذي يزاول في معاقله يتصور فيه ربا فضل بدون نسيئة، ريالات بريالات زائدة بدون نسيئة، أو لا ينفك؟ ينفك كل ما ينفك. في أحد يقول خذ هذه جزاك الله خير، هذه 100، هات 150، يمكن، ولا بد تصير يدا بيد عشان ما نقع في الربا، ما يمكن. الذين يبررون للربا القائم وأنه ربا فضل مختلف فيه، أولا الخلاف لا حظ له من النظر لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة، الأمر الثاني أنه لا يتصور من خلال التعامل القائم ربا فضل بدون نسيئة، من يتعامل بربا الفضل فقد وقع في ربا النسيئة، ولا يتصور انفكاك ربا الفضل عن ربا النسيئة إلا إذا اختلفت الأنواع جودة ورداء، وهذا لا يتصور في العملات. تصور في العملات ما يتصور، هذا ما يتصور في العملات. الثاني ربا الفضل، ربا النسيئة، وهو التأخير والتأجيل، ربا النساء والتأخير والتأجيل، 100-150 لمدة سنة، صاع بصاعين لمدة شهر، وهكذا، هذا حرام بالإجماع. ولا تبيع منها غائبا بناجز، وأول حديث والحديث الذي قبله دليل على تحريم ربا الفضل، وأول هذا الحديث يدل على تحريم الربا، وآخر هذا الحديث يدل على ربا النسيئة. وفي لفظ إلا يدا بيد، إلا يدا بيد، هذا فيه التقابض. أما أصحاب المحلات الذين يقولون خذ السلعة الآن وأتني بقيمتها غدا أو بعد غد، هذا لا يجوز، هذا محرم، لا بد أن يكون يدا بيد، خذ وهات، إلا هاء وهاء، إلا يدا بيد، ولا تبيع غائبا بناجز. وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، تأكيد على تحريم الزيادة، ولا تشفوا يعني لا تزيدوا. نعم.
وعن رضي الله تعالى عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
وعنه من راوي الحديث السابق أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر برني، تمر جيد أصفر مدور، هو أجود أنواع التمور، وجاء مدحه في حديث مرفوع في المسند. على كل حال هو تمر من أجود أنواع التمور. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين هذا يا بلال؟ من أين جئت بهذا التمر يا بلال؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. في قصة أخرى التمر الرديء اسمه جمع، والجيد اسمه إيش؟ جنيب. فشراء الصاع من الجيد بصاعين من الرديء عين الربا، وهذا من الأدلة الصحيحة الصريحة على تحريم ربا الفضل. كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من الجيد. الصحابة رضوان الله عليهم يجلون الرسول عليه الصلاة والسلام فيدخرون له أفضل الأشياء ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك: أوه، هذه كلمة توجع مما حصل من هذه المخالفة العظيمة، من هذا المنكر الشنيع. أوه، عين الربا، عين الربا، أوه، عين الربا، عين الربا، تأكيد هذه الزيادة هي عين الربا. لا تفعل، جاء في صحيح مسلم الأمر برده في حديثين، جاء الأمر برده فردوه، فدل على أن عقد الربا باطل، عقد الربا باطل. لا بد من رده. لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. بع التمر الردي واشتر في قيمته تمر جيد، لكن هل يباع هذا التمر على زيد ويشترى من زيد؟ ومثله لو كان عندك ذهب مستعمل تذهب إلى صاحب محل تقول اشتر هذا الذهب نعم بألف، ثم إذا اشترت بعني هذا الذهب الذي عندك بألف، فتكون كأنك أبدلت القديم بالجديد مع عدم المماثلة. الحديث ليس فيه ما يدل على أنك تبيع على شخص وتشتري من شخص، بهذا يستدل الشافعي على جواز العينة. يقول إذا جاز مثل هذا فالعينة تجوز. كيف؟ لأن ليس فيه اشتراط أن تبيع على شخص وتشتري من غيره، فيجوز لك أن تبيع فيجوز لك أن تبيع على زيد 10 آصع من التمر ب10 دراهم وتشتري منه 5 آصع ب10، تبيع التمر العادي سلج 100 صاع ب200 ريال وتشتري ب200 ريال 5 آصع من التمر السكري مثلا أو 10 من الخلاص، وأنت واقف. ليس في الخبر ما يدل على منع ذلك، وهذا إجمال بل ترك للاستفصال في مقام الاحتمال، لأنه يحتمل أن بلال لما وجه هذا التوجيه يبيع على زيد ويشتري من زيد، يكون البيع شبه صورة. على كل حال هذا حل شرعي، ليس لأحد أن يطعن فيه، ليس لشخص أن يقول هذه حيلة على الربا، لا، هذا هو الحل الشرعي، التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتر به، يعني مثل ما قلنا في من عنده ذهب مصوغ ومع الزبون 10 دنانير، نقول بيع الدنانير بالدراهم على هذا الشخص أو على غيره ثم اشتر بالدراهم الذهب المصوغ. ما وجه استدلال من استدل بالحديث على جواز العينة؟ العينة أن تبيع سلع على شخص نسيئة بثمن مرتفع بأكثر من قيمتها ثم تشتريها منه نقدا، هذه مسألة العينة، وهي محرمة عند جماهير أهل العلم، أجازها الشافعية. الشافعية يستدلون مثل هذا الحديث الذي فيه هذا الإجمال، وجاء النهي عن العينة بعينها بالتنصيص عليها. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. وما كان سبب للذل، حلال ولا حرام؟ قد يقول قائل إنه مقرون بالأخذ بأذناب البقر، والأخذ بأذناب البقر معناه الزرع، حلال ولا حرام الزرع؟ نعم حلال، ما أحد يقول حرام، لكن إذا أدى إلى ترك واجب صار حراما وتركتم الجهاد، وإلا الزرع ما أحد يحرمه. قال جمع من أهل العلم إنه أطيب المكاسب، أطيب المكاسب الزراعة، وإن كان القول المحقق عند المحققين أن أطيب المكاسب الغنائم، وهي رزق النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قد يقول قائل مثل ما ذكرنا من الشافعية أن بيع العينة عطف عليه وقرن معه الزراعة، يجاوب بجوابين. الأول أن الزراعة التي تكون سببا في ترك واجب محرم. الأمر الثاني أن دلالة الاقتران إيش؟ ضعيفة عند جماهير أهل العلم، حتى عند الشافعية دلالة الاقتران ضعيفة، وهذا منها فالقول المعتمد عند أهل العلم قول الجمهور أن العينة محرمة لأنها حيلة على الربا، حيلة صريحة على الربا. قد يقول قائل مثل هذه الصورة للبيع حيلة، نقول حيلة شرعية، حيلة شرعية، وقد جاء النهي عن ارتكاب الحيل، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. قد نقول نعم هذه حيلة، حيلة للتخلص من المحرم، حيلة مباحة، حيلة شرعية، كما أن التورق أيضا حيلة مشروعة جائزة عند جماهير أهل العلم. شو الفرق بين العينة والتورق؟ الفرق بين العينة والتورق، العينة تبيع هذه السلعة على زيد 150 ثم تشتريها منه 100 نقد، هذه عينة، تبيع عليه نسيئة بقيمة مرتفعة تناسب المدة ثم بعد ذلك تشتريها منه نقد، وأنت لا غرض لك في السلعة، حاجتك في قيمتها، هذه مسألة العينة. لكن لو بعت على زيد من الناس هذه السلعة 150 لمدة سنة ثم جاء زيد فأخذها وباعها على عمر طرف ثالث، هذه مسألة التورق، وجماهير أهل العلم على جوازها، يرى ابن عباس تحريم التورق، شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم، لكن قول جماهير العلم قول بالجواز. إذا كان زيد من الناس محتاج إلى هذه السلعة فبعتها عليه 150 نسيئة، تجوز ولا ما تجوز؟ محتاج للسلعة، في العينة والتورق هو غير محتاج للسلعة، في هذه الصورة هو محتاج للسلعة بيستعمل السلعة، في أحد يمنع؟ جائزة بالإجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذا الدين. ومسألة التورق مترددة بين أصلين، بين هذا الدين الجائز بالإجماع وبين مسألة العينة، وجماهير أهل العلم على أن التورق من مسائل الدين وليست من العينة في شيء. بيع التمر، بيع الجمع تمر الردي واشتري بالدراهم جنيبا، وعرفنا أنه جاء في صحيح مسلم الأمر برده، فدل على أن عقد الربا باطل. أنت عندك صاعين من التمر فاحتاجت إلى تمر أجود وليس عندك دراهم فأبدلتها بصاع، وقلنا أنه يجب ردها، هذا عين الربا، ارتكبت محظور موبقة من الموبقات، عليك التوبة والاستغفار وإرجاع هذا الصاع. قد تقول أكلته أنت، كيف أرجع؟ هل يشتري بدله أو تكفي التوبة والاستغفار؟ هل نلزمه بشراء بدله صاع من جنسه ويرده يأخذ الصاع؟ نعم كيف؟ لا، هو الآن بيأخذ التائب الذي أخذ صاع واحد، الذي أكل الصاع خلاص أكل، احنا قلنا يرده كما جاء في الحديث الصحيح، فرده في رواية فرده، نعم أكله أنت، نعم خلاص أنت عليه التوبة والاستغفار ولا يعود إلى مثل هذا. سم نعم.
وعن أبي هريرة قال سألت البراء زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. فقال فسأله رجل فقال يد يدا بيد، فقال هكذا سمعت.
عن أبي المنهال اسمه سيار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف وهو إبدال جنس بجنس، عملة بعملة، ذهب بفضة. هو سأل اثنين من الصحابة فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. البراء يقول زيد بن أرقم خير مني، وزيد بن أرقم يقول البراء خير مني، يعني فاسأله فهو أولى بالسؤال. في هذا ما كان عليه السلف من احترام بعضهم بعض من جهة، ومن تدافع الفتوى من جهة أخرى، يحتاطون ويتحرون ويتورعون خشية أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وهذا بخلاف ما نشاهده اليوم من تدافعهم على الفتوى. تجد في المجلس الواحد عالم جليل كبير يسأل من قبل مجموعة من الناس، ثم لا تلبث أن يطلع عليك واحد يجيب قبل الشيخ وثاني وثالث، تسارعون والله المستعان. وهذا الباب شأنه خطير جدا، لأنه هو الكذب على الله، أو من أظهر وجوه وأبرز وجوه الكذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذه فتوى. والكذب على الله شأنه عظيم. إذا كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، وليرى بعض العلماء وإن كان قول مهجور لكن يذكر هنا أن بعض أهل العلم أفتى بكفر من يكذب على الله وعلى رسوله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وجاء في الحديث أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، لكن يقبضه بكيف؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء الصحابة من صحابة النبي أفضل الخلق بعد الأنبياء، كل واحد منهم يقول هذا خير مني، في تواضع الشخص لأخيه، ومن جهة أخرى ورع كل واحد منهما، وهذا الورع معروف عند سلف هذه الأمة، يتدافعون الفتية، وبعضهم يأتيه السائل من بعيد فيرده اذهب إلى فلان فهو خير مني، ويندر أن يوجد من يتصدى لإفتاء الناس ويقول اذهبوا إلى فلان فإنه يتقن مثل هذه المسائل أكثر مني، أو لا أعلم، أو الله أعلم، أو انتظروا حتى نبحث. والشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب، يأتيه السائل يقول الله أعلم انتظر حتى نبحث، برنامج في الإذاعة تسمعه ألوف الملايين. سئل المذيع يقول سألته عن شخص هل هو صحابي ولا لا، قال ما أدري نبحث ونبينه في الحلقة القادمة. قلت يا شيخ الإصابة هذا قدامنا ما يحتاج نسجل، قال سجل هذا الكلام ايش عليك أنت، تربية تربية لطلاب العلم. شخص بعينه سئل عنه قال والله ما أدري، مع أن هذا الشخص لو أحدكم يعني يقول بكل بساطة يعني معروف لدى كثير من الناس أنه بينه وبين الصحابة مفاوز ولا تابعي من أتباع التابعين، قال ما أدري انتظر نبحث. قال يا شيخ هذا آخر الحلقة نمزحه ما يحتاج ننشر هذا الكلام، قال انشر هذا تربية هذا مهم ذا. يعني ما كان صرح الشيخ بهذا لكن هذا قصده والله المستعان. والصحابي يقول هذا خير مني والآخر يقول خير مني وهما يتفقان على شيء واحد، كل منهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بورق دينه. في هذا أن على طالب العلم إذا سئل عن مسألة فيها نص واستطاع أن يجيب بالنص فهو أبرأ لذمته. وهنا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، مسألة فيها نص، لكن بقي من الجواب عن سئل عن الصرف، سئل كل منهم عن الصرف فأجاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، بقي مسألة التفاضل لم يشير إليها، فلعلهما عرف مقصد السائل وأنه يريد النساء والتأجيل. نعم الآن تفضل. هذا يقول هل الذهب تعريف؟ قد سمعت بأنه قد أفتي بأن ما يسمى بالذهب الأبيض أنه ليس بذهب بل هو مجرد اسم فقط، يعني بعد التحري وسؤال أهل الخبرة تبين أنه من الذهب أنه لا يختلف عن الأصفر، مادة توضع عليه يصير أبيض والعكس فهو ذهب حقا وحقيقة. ما لو كانت مجرد تسمية فالتسمية لا تؤثر، يعني إذا قالوا عن البترول الذهب الأسود هل معنى هذا أنه يأخذ حكم الذهب؟ لا 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 يأخذ حكم الذهب. فبعد سؤال أهل الخبرة تبين أن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر بالنسبة لحده وحقيقته إلا في لونه فقط. حديث آخر حديث في باب الربا حديث أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. عرفنا ما في نهى رسول الله وأنها تعادل لا تبيع الذهب بالفضة، تعبير عن النهي كصيغته الصريحة عند جماهير أهل العلم خلافا لداود الظاهر وبعض المتكلمين الذين يرون أنه لا يحتج بهذا حتى ينقل اللفظ النبوي، هذا أشرنا إليه سابقا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، يعني أن تباع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، لا بد من التماثل. وأهل العلم يقررون أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني مسألة التقدير أو التقريب هذا كله ما ينفع إذا لم تجزم بأن هذا يساوي هذا، فكأنك جزمت بأن هذا يزيد على هذا أو ينقص عن هذا. يقررون أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا بد من العلم بالتساوي إلا سواء بسواء، وزنا بوزن حيث لا يزيد بعضها على بعض، ولو قلت الزيادة، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، دينار بعشرة دراهم، باثنى عشر درهم، بعشرين درهم، كيف شئتم، كيف شئتم. هذا بالنسبة للتفاضل مع اختلاف الجنس، ويبقى الشرط المقرر وهو التقابض يدا بيد. ونشتري الذهب والفضة كيف شئنا، قال فسأله رجل فقال يدا بيد، يعني لابد من التقابض. إذا اختلفت الأجناس، ذهب بفضة، تمر بشعير، تمر بملح، لابد أن تكون يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأجناس في رواية الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد بهذا الشرط. قال هكذا سمعت. ندخل في الرهن ولا ما ندخل، ولا نشوف أسئلة كيف ودكم، ولا نشوف الأسئلة؟ والله ما أدري، إننا لحنا بقادرين نأخذ شيء، إذا أخذنا خمس تحاديث الأسبوع القادم. نعم، الحديث مشكلة ترى، ما يجمعها باب واحد، اللي جات الرهن وغيره، اللي بعده على طول في الحوالة، نعم، بعده في التفليس، بعده في الشفعة، الوقف. نعم، اي فيها باب فيما بعد. الفرائض مفرد، باب بالطبع اللي معنا، هو داخل في معاملات بعض الطبعات، لأن الكتب حسب تقسيم أهل العلم تدور على الأركان الأربع، على الأرباع، العبادات والمعاملات والمناكحات التي يسميها الناس في الأحوال الشخصية، ثم الجنايات، هذه الأربعة الأرباع المعروفة عندنا، ربع العبادات، ربع المعاملات، وهكذا. فلذا نقف على الرهن ونشوف كم سؤال. سمت. أي. لا، هو إذا باع عليه يخبره أنه بالخيار، اشترى منه اشترى من غيره، أما إذا اتفق على أن يشتري منه صارت حيلة ظاهرة. إذا اتفق معه وتعاقد على أن يشتري منه، يشتري من هذا ويبيع عليه هذا، صارت الحيلة ظاهرة. لكن إذا قبض قيمة المبيع، نعم، هو بالخيار، اشترى منه ولا اشتري من غيره. هذا منتهي إذا قبل. يقول إن موظف في شركة مؤمنة على موظفيها التأمين الطبي، أذهب إلى أحد المستوصفات الخاصة وبعد كتابة العلاج طلبت من الدكتور إضافة علاج معين فأفادني أن هذا غير مؤمن، إيش؟ ولكن سأكتب لك علاج آخر مؤمن وعند الصيدلي، استبدله بالعلاج الذي ترغبه، فهل يصح هذا؟ نبني مسائل على مسائل، نسأل عن مسائل عن حكمها، نعم، والأصل المبني عليه نعم ممنوع، الأصل المبني عليه ممنوع. فإذا أردت أن تقيس على شيء وتنظر له لا بد أن يكون الأصل المقيس عليه والمبني عليه مباح. فعلى سبيل المثال لو قال شافعي أو حنبلي لمالكي لا يجوز لك أن ترمي بحصاة سبق أن رمي بها، طيب الدليل على ذلك؟ قال قياسا على الماء المستعمل. نعم لك أن تقول مثل هذا الكلام لشخص يوافقك في حكم الماء المستعمل، لكن إذا قال المالكي أنا أخالفك. إذا قال المالكي أنا أخالفك، الماء المستعمل لا إشكال فيه عندي، كيف تبني عليه حكم شرعي لمسألة تقيسها على أصل مختلف فيه؟ هنا الآن يسأل عن أصل التأمين، حكمه التأمين تدفع مبلغ معين على أن تستوفيه مع الجهالة، تدفع شهرياً أو سنوي مبلغ 1000 مثلاً، قد تستوفي 1000 قد لا تحتاج إلى شيء منه وقد تحتاج إلى أضعافه. ومعروف أن هذه المعاوضات لا بد فيها من العلم بالمبذول والمأخوذ، ويشترط أهل العلم في العقود العلم بالثمن والعلم بالمثمن، والجهالة سبب للمنع والتحريم بلا شك. يقول هذا اقتراح أن يكون الدرس القادم خاص بالأسئلة التي لم يجب عليها، إذا وافقوا الأخوان ما في مانع، إذا وافقوا أن يكون الدرس القادم للأسئلة لا مانع، لأن كثيرة من قال نأخذ لنا 5 حديث مثل ما أخذنا اليوم ونجيب على ما تيسر منا أسئلة. نعم إيه؟ أنت ما دفعت شيء، لكن هذا ما هم ملحوظ في عقدك وله أثر في راتبك. كيف؟ يعني ما يأخذون عليك أنت شهري كذا، وليس له أثر في اتفاقك معهم، يعني لولا هذا التأمين يكون الراتب هو أو يزيد؟ ما يزيد، هذا يصير تبرع منهم ما يصير تأمين. لكن إذا لم يكن لهذا التأمين أثر في راتبك الشهري فيصير تبرع. مثلا الضمان، الضمان في الشركات، شركات السيارات، نعم إن كان لهذا الضمان أثر في قيمة السلعة، نعم سيارة بضمان 120,000 بدون ضمان 20,000 نقول لا يجوز، لأنك تدفع 20 في مقابل مجهول. لكن إذا كانت قيمة السيارة 120,000 راجعت ما راجعت، حصل الضمان أو لم يحصل لا يتغير، الأمر سهل، صير تبرع منه. واضح الفرق؟ يقول ما يفعله الصاغة في هذا الزمان من شراء الذهب المستعمل بأقل من قيمة الذهب الجديد، فمثلا يشتري منك ذهب مستعمل الغرام 33 ويبيعك ذهب جديد 37، ايش فيه؟ هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. يقول البنوك فيها مساهمات، يعني أشتري سهم بكذا وكذا وبعد سنة يأتيني مبلغ مالي ربح، فما حكمه؟ على كل حال إذا كانت إذا كان هذا الربح نتيجة معاملات ربوية فهو محرم بلا شك، هو ربا، وإن كان نتيجة مضاربات وقد اتجه بعض البنوك إلى هذا النوع من المعاملات فالمضاربة جائزة، لكن يبقى أن التعامل مع شخص لا تدري هل يصدق معك في هذه المعاملة أو لا يصدق أو يفي لك بما تقول، ومثل هؤلاء الثقة فيهم قليل. يقول السؤال الثاني: المؤذن في هذا المسجد يقول الله أكبر فينطق بالواو، الله أكبر كذا واو أو ضمة، هي واو ولا ضمة؟ قد تشبع الضمة فتشبه الواو، نعم، لكن على كل حال إذا كانت مشبعة تجزم بدون إشباع، يعني تضم الله أكبر كذا، لكن بعض العامة يحولها إلى واو ما يضر، الله أكبر كأنه يعطف، نعم. يقول: ما حكم صرف الريال ورق بريال حديد إذا كان هو زيادة ونقص؟ الزيادة عين الربا، فالريال هو الريال، هو جنس واحد سواء كان حديد أو ورق، إذا نظرنا إلى حقيقته عرفنا أنه لا قيمة له، إذا نظرنا إلى حقيقته، لكنه في الحقيقة ريال ريال، قيمته الثمنية واحدة، فالزيادة والنقص ربا. يقول: هل ورد آثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة رضي الله عنهم في الحديث بعد صلاة العصر؟ وإذا لم يرد بذلك شيء فلماذا لا ينبه أئمة المساجد بأن يفعل ذلك أحيانا ويترك حتى لا يعد من السنن؟ هذا داخل في التخول، تخول الناس في الموعظة، أنسب وقت لموعظة الناس بعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء، وإلا إذا أخذنا بهذا المبدأ قلنا أيضا الدورات هل ثبت فيها شيء ولا لا، لكن الحديث بعد صلاة العصر من التخول، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخوله. نعم، إذا حصل الإخلال بهذا الترتيب بأن يكون أسبوع مثلا السبت والاثنين والأربعاء، الأسبوع الثاني الأحد والثلاثة والخميس والعكس، وقدم وأخر، أحسن من الترتيب المعين لئلا يظنه بعض العامة أن هذه السنة. المستعان هذا يقترح، يقول: لماذا لا نأخذ قدر كبير من الشرح في الدرس، وذلك باستثناء القراءة من القارئ ما دام أنك تقرأ نص المتن؟ قراءة القارئ قراءة جيدة ومنشطة وينطق بالحروف من مخارجها ويستفيد السامع، والله المستعان، فقراءة القارئ ما تأخذ وقت، وأما كنا نأخذ أكبر قدر ممكن من الشرح هذا ما يكلفنا شيء، ترى نقول السكوت ما يكلفنا شيء، بإمكاننا نقلي أقل خمس أحاديث وعلق عليها خمس دقائق وتنتهي، وهذه مسلوكة عند كثير من الأخوان وطلاب العلم، لكن الفائدة في الاستطراد والتفصيل. يقول: بعض شركات بيع الجوالات تبيع الجوال ب1200 مثلا نفس الجهاز بدون ضمان أو بضمان أقل جودة عند شركة أخرى ب1000 فقط، ما حكم شراء الجهاز؟ أقول: إذا كان مقابل الضمان له وقع في الثمن، إذا كان ما يقابل الضمان له وقع في قيمة السلعة فالضمان مثل التأمين مجهول، ما تدري خرب مرة باليوم مرة بالسنة ما يخرب أبدا، هذا مجهول. فكونه يأخذ عليك هذا المبلغ المحدد في مقابل شيء مجهول لا يجوز. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفاء بالوعد وإنجازا لما اتفق فيه مع الأخوة على أن يكون اليوم على نحو مما يسمى باللقاء المفتوح، وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة، تكتب هذه الأسئلة وتقدم يجاب عما يتيسر منها، والله المستعان. هنا هذا السؤال يقول: بعض أهل العلم يقول لا يجوز للمشتري بيع التمر الذي اشتراه من البائع ولم ينقله، كان يشتريه في السيارة أو في مكانه في السوق، لأنه قد يؤدي إلى المشاحنة إذا رأى البائع ربحا للمشتري ويشعر بالغبن والخديعة، هل هذا القول صحيح؟ الحكم هو ما ذكر، لا يجوز للمشتري لا سيما من اشترى طعاما أن يبيعه وهو في مكانه، لا بد أن ينقله لا سيما في الطعام. وليست العلة ما ذكر من أنه يؤدي إلى المشاحنة، فالسلع كلها يحصل فيها ما يحصل من الربح الكثير أو الخسارة، هي معرضة للربح والخسران، فليست العلة ما ذكر، العلة النهي عن ذلك. إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يحوزه إلى رحله. الحديث الآخر نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. النص الثاني عام في الطعام وغيره، لكن أكثر أهل العلم على أنه خاص بالطعام، محمول على الطعام. وإن جاء عن ابن عباس وغيره أن السلع حكمها سواء، لكن الطعام جاء فيه من النصوص أكثر مما جاء في غيره، فينبغي أن يحتاط له فينقل عن مكانه الذي تم فيه البيع. وما حكم بيع التمر في الصناديق من غير كيل أو بيعه في السطول؟ بيع التمر في الصناديق أو في السطول إن بيعت بتمر فلا يصح إلا بكيل، كيل بكيل، وإن بيعت بالدراهم والدنانير فلا بأس، لأنه لا تشترط المساواة ولا الدقة في بيعها، فالصبرة من الطعام تباع بالدراهم والدنانير، لكن لا تباع بطعام حتى يستويان في الكيل. هذا كأني رأيته في الدرس الماضي. يقول: من المعروف أن سبايا المسلمين من الكفار يعتبرون عبيدا، بعد ذلك أسلم الكفار ثم أنجبوا أطفالا وهم على الإسلام، فهل الأطفال يكونون عبيدا لذلك؟ نعم، هم تبعا لآبائهم، فالولد عند أهل العلم يتبع أمه حرية ورقة، فإذا كانت أمه من العبيد فحكمه كذلك حتى يتم تحريره، حتى يتم تحريره بوجه من وجوه العتق أو الكتابة أو التدبير أو غير ذلك. يقول: ما السبب في ذلك؟ السبب أن الأصل اللي هو الأم والأب كانوا عبيد، وهذا من نتاجهم، كانوا عبيد، كانوا ملك يمين، وهذا من نتاجهم. وأهل العلم يختلفون في العبيد، هل حكمهم حكم السلع التي تباع وتشترى كما هو واقعهم، يباعون ويشترون بالقيمة، وهذا حكم شرعي ليس لأحد أن يعترض عليه بشيء، هذا حكم الله، ليس لأحد أن يقول حقوق الإنسان تمنع أو هيئة الأمم تمنع، لا، ما يعارض حكم الله في مثل هذا الكلام أبدا، هذا خطر عظيم أن يعارض الحكم الشرعي بمثل هذه الأمور. كوننا نعتقد أن هؤلاء بشر وهم مسلمون لهم من الحقوق ما لنا وعليهم ما علينا من التقدير والاحترام والرعاية، وجاءت الوصية بهم وتشوف الشرع إلى عتقهم، كل هذا موجود في الشريعة، لكن لا يعني هذا أننا نلغي الأحكام الشرعية إرضاء لفلان أو علان، والله المستعان. يقول هل لإباحة العراية شروط مثل بيع السلم؟ العراية أن تكون في 5 أوسق فما دون، وأن تكون من محتاج لأنها أبيحت للحاجة، يقول ما الحكمة من تحريم التفاضل والنساء في الأصناف الربوية دون غيرها؟ النصوص الصحيحة الصريحة الذهب بالذهب ربا اللهاء وهاء، والفضة بالفضة ربا اللهاء ولهاء، ولا تبيعوا إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا يعني لا تزيدوا ولا هذه العلة، النصوص الصحيحة الصريحة، وما كان لمسلم ولا مؤمن أن تكون له خيرة إذا جاء أمر الله أبدا، إذا جاء أمر الله فعلى المسلم السمع والطاعة سواء عرف العلة والحكمة ولم يعرف، على أن العلة أو العلل والحكم من تحريم الربا مستنبطة عند أهل العلم ومعروفة ومشهورة، المقصود أن بالدرجة الأولى صحة الأخبار الواردة في منع ذلك، يقول ما حكم وضع الكتب على المصحف، وهل إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي أن يحمله، وإذا لم يحمله فما الحكم يطبع على ذلك؟ القرآن كلام الله وهو ما بين الدفتين، وكلام الله واجب الاحترام، لا يجوز أن يمتهن بحال من الأحوال، وممتهن القرآن على خطر عظيم، لأنه استخفاف بقائله وهو الله عز وجل. فوضع الكتب على المصحف إن كان من غير قصد فالساهي والغافل معفو عنه، لأن كان من جهل أيضا فالجاهل معذور، إن يبقى إن كان من عالم وعارف وذاكر فإنه لا يجوز، لأن هذا نوع امتهان. يقول إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي، نعم يحمله، عليه أن يحمله لأنه وقع، نعم وضع المصحف على الأرض لا بأس به عند أهل العلم، مجرد وضع المصحف على الأرض لا بأس به، أما إلقاؤه على الأرض فحرام إجماعا لأنه استخفاف، لكن إذا وقع من غير قصد فعلى الإنسان أن يأخذه من الأرض ولا شيء عليه في صلاته، لأن مثل هذه الحركة معفو عنها وهي لحاجة. يقول أنا أشتري سيارات جديدة من المعارض وأدفع الفلوس فأخذ بطاقة الجمرك فقط، وأي أنني أشتريها لكن أبيع نقطا أو أقساط فما الحكم بهذا البيع؟ الأصل في البيع هو الإجابة والقبول، فإذا تم الإجابة والقبول وتم القبض المعتبر للسلعة، الإجابة من مالك للسلعة والقبول من دافع للقيمة، وتم قبضها قبضا معتبرا، وقد تم البيع، كونها أوراق جمرك يكفي، لا يلزم من ذلك أن تنقل الملكية، كما أنه لا يلزم في الأراضي والدور أن تفرغ السكوك بأسماء أصحابها ممن اشتراها، لا يلزم. نعم هذا زيادة في التوثيقة، هذه زيادة في التوثيقة، لكن الأصل في العقود إيجاب وقبول بالكلام، كون الإنسان يشهد مستحب عند أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد. على كل حال البطاقة الجمركية كافية، لكن قال من باب الاحتياط أنقل الاستمارة باسمي أو استخرج الاستمارة باسمي فهو أحوط. كونه يبيعها نقدا أو أقساط بعد أن يملكها ملكا تاما معتبرا قبضها القبض المعتبر، يبيعها كيف شاء، إذا ما تم ملكه لها يبيعها على من أرادها بالنقد أو بالتقسيط. قبض معتبر في مثلها، يعني لو أخذ المفتاح وقدمه واطمأن عليها وأخرها يكون يكفي مثلها. ما شاء الله، أسئلة مكررة كثيرة. يقول هل يكون خيار الشرط ملجئا عندما يشتري البنك السيارة من المعرض بناء على أن هناك من يريد شراءها من البنك والبنك يطلب الخيار من المعرض، وهل يكون هذا من باب متى نفق المبيع وإلى رده؟ نعم هو منه، على من يريد بيع سلعة سواء كان بالنقد أو بالتأجيل عليه أن يملكها ملكا معتبرا ولا يبرم أي عقد أو أي شيء يلزم أو يتوصل به إلى الضغط والإلزام من عربون أو غيره قبل أن يملك البائع الأول السلعة ملكا تاما، لأنك تأتي إلى من يبيع بالتقسيط من بنك أو غيره، عرفنا مرارا أن التعامل مع البنوك التي تزاول هذه المهنة الخبيثة الربا تعاون على الإثم والعدوان، لكن يبقى أنه إذا ألمت بالإنسان حاجة ولم يجد غيرهم فالحاجة تقدر بقدرها، فلا بد أن يملك من يريد بيع السلعة سواء كان بالحال أو بالآجل أن يملكها ملكا من غير أن يبرم أي عقد مع الطرف الثاني، فإن ألزمه بدفع عربون أو ألزمه بتوقيع أوراق ولا يبقى إلا صورة البيع فإن هذا لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك، لا بد أن يكون البيع الملك تام مستقر. يقول بعض الناس يقول شمالك يمين لمن مد عليه شيء بيده اليسرى وقال شمال ما تشناك، هل في ذلك ما يشبه بأن يدي الله عز وجل كلتاهما يمين؟ نعم هذا تشبيه، وإلا فالإنسان له يمين وله شمال، له يد يمنى وله يد يسرى، ووصف شخص بأنه ذو اليدين، ووصف آخر بأنه ذو الشمالين، لكن ما وصف أحد بأنه ذو اليمينين. وجاء في الحديث الصحيح كلتا يديه يمين والله عز وجل. فحينما أقول شمالك يمين، أنه ينزل ولو من وجه المخلوق منزلة الخالق في هذه الصفة. وعلى هذا لا يجوز أن يقول له شمالك يمين، شمالك شمال، يسارك يسار. قل إذا اتفق المتبايعان على الخيار ولم يحدد فترة معينة، هل يقيد الخيار بثلاثة أيام أم يكون على إطلاقه؟ الخيار المطلق، الخيار مطلقا. إذا قال أشتري منك هذه السلعة على أن لي الخيار مطلق، أبدا، هذا ينافي مقتضى العقد، لأن من مقتضى العقد اللزوم، مقتضى العقد اللزوم. كثير من أهل العلم يقول يقيد بثلاثة أيام على ما جاء في بعض النصوص، كما في حديث المصرات جاء التحديد بثلاثة أيام، والثلاثة الأيام كفيلة بأن يتأمل الإنسان فيما اشتراه وعن نفعه له وعن مناسبة قيمته. المقصود أنه لو حدد ثلاثة أيام أو يقال البيع موقوف حتى تحدد مدة الخيار. هذا يطلب كلمة توجيهية بمناسبة قرب شهر رمضان. هناك رجل عندهم امرأتان، أحدهما أرضعت أمي 5 رضعات أو أكثر، ولكن السؤال هل هذه المرأة الثانية تصير هي وبناتها من محارمي؟ أرضعت أمك هي جدتك، إذا أرضعت أمك فهي جدتك وبناتها خالاتك من الرضاعة، فهن من محارمك. كان الأسئلة بتكثر. يقول نعلم أن المعتبر في تسوية الصفوف هي المناكب والأكعب، ولكن الملاحظ الآن أن الناس يقومون في الصف بأطراف الأصابع مع وجود العلامات في الصفوف دون النظر إلى الأكتاف والأكعب، فهل هذا العمل صحيح؟ بأن يصف الناس بأطراف الأصابع؟ لا، لأن بعض الناس في رجليه طول، بعض الناس قدمه 40 أو 50 سنتي، بعضهم 25 أو أقل، فالعبرة بالأكعب، بالأكعب، الزاق الكعب بالكعب، هذا الأصل، والمناكب أيضا. وبهذا نعرف مقدار ما بين الرجلين في الصلاة. إذا قلنا التسوية بالمناكب والأكعب، وش معنى هذا؟ معنى أنك تجعل بين رجليك أو مقدار ما بين الرجل إلى الرجل بمقدار جسمك، لأن بعض الناس يظن أن إلصاق الكعب بالكعب كافي ولو مد ما بين الرجلين، يفوته التسوية بالمناكب، وبعضهم يلصق القدم بالقدم فيفوته إلصاق الكعب بالكعب كما صنع الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى الإنسان أن يأخذ من الصف ما يكفيه دون زيادة ولا نقص، لأن الزيادة تجعل هناك فرج وليس المنظور إليه الأرض فقط، الأرض الخلل في الصفوف، لأن بعض الناس يظن أن يحل الإشكال يمغط ما بين الرجلين ويكون خلاص ألصق الكعب بالكعب وهذا هو المظلم، يفوته التسوية بالمناكب. وبعض الناس يلصق قدمه بقدمه ويطلب من جاره أن يلصق قدمه بقدمه، وهذا في ضيق وحرج لا يجعل الإنسان يخشع في صلاته، فلا هذا ولا ذاك. يقول: هل يبين للناس السنة في ذلك مع أنهم لو تراصوا بالأكعب لحصل خلل في الصفوف بسبب الجهل بالسنة في الوقوف في الصف؟ لا بد أن يتراصوا في الصف. لئلا يدعوا فرج للشيطان كما جاء في الحديث الصحيح. يقول: مسؤول في إدارة كبيرة مشهود له بالتبكير إلى الصلاة في كل وقت، إلا أنه يضطر إلى التأخر أحيانا في إدارته بصلاة الظهر بسبب أمور خارج عن إرادته، فإذا أتى إلى المسجد في الإدارة وجد أن الصفوف الأول لا مجال فيها، هل له أن يأمر بترك فراغ خلف الإمام بالصلاة فيه؟ ليس له ذلك، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. حديث ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، هذا فيه حث على التبكير وليس فيه طرد للصغار إذا تقدموا، هو حث للكبار على التبكير. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا وجد طفل صغير ممن تصح مصافته في مقدمة الصفوف مما يلي الإمام أن يطرده من مكانه، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق. وإن فهم الصحابي رضي الله عنه أن الصبيان ينبغي أن يؤخروا من هذا الحديث، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنه حث للكبار. ولذا يقرر أهل العلم أن الرجل ليس له أن يقيم ولده من الصف ويجلس في مكانه. ليس معنى هذا أن الإنسان كبير أو كبير في سنه أو في قدره أو في علمه أو في وظيفته أنه يقدم على الناس في الأمور الشرعية، لا، الناس سواسية، من تقدم استحق المكان الأقرب إلى الإمام. وبعض الناس يضايق الناس يتأخر ويجد فرجة بين اثنين لا تتسع ولا لنصف حجمه فيتقدم إليها ويكون هذا ديدا. الناس عموما لا يطيقون مثل هذا العمل، يظن أن له حق على الناس، ما هو بصحيح. على كل حال، من سبق إلى شيء من الأمور الشرعية المتاحة للجميع فهو أحق به، وليس لشخص سواء كان أب أو عالم أو موظف كبير أو مسؤول أو أمير أو وزير، ليس له أن يتخذ مكان معين في المسجد بحيث يصلي فيه ولو تأخر. فهذه بيوت الله، من تقدم إليه فهو أحق بها. جاء الأمر، جاءت النصوص فضل المبادرة إلى الصلاة والتقدم إليها، وأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أما إذا تأخر فيجلس في المكان الذي يجده ويتيسر له. نعم، إن وجد فرجة تتسع له وتركت من غير مواطأة لا بأس. يقول: هل له أن يأمر بترك فراغ خلف الإمام بالصلاة فيه أو لصلاة بعض ضيوف الإدارة أو لصلاة بعض الدعاة الذين يأتون لإلقاء كلمات في الإدارة فلا يجدون أماكن إلا في الصفوف المتأخرة عن الإمام، الكل في الحكم الشرعي سواء، الكل في الحكم الشرعي سواء، كلهم من وجد فرجة تقدم إليه. نعم، إن كان هناك شخص جاء لمصلحة شرعية لإلقاء محاضرة أو درس أو موعظة وخشي أنه في المدة التي يتقدم فيها من الصف المؤخر إلى المقدم يتفرق الناس قبل وصوله، فلا شك أن هذا مقصد شرعي والأمور بمقاصدها. يقول لي أنا وإخوتي جمعية، وهذه الفلوس نتاجر بها في شراء بيوت ونساهم بها، فهل عليها زكاة؟ مع العلم أنني سمعت أن الماء المشترك ليس عليه زكاة. المال المشترك عليه زكاة، لأن له مالك، لكن الأموال المشتركة في الأمور العامة التي لا مالك لها ليس فيها زكاة. مال وقف غلته للمساكين هذا ليس فيه زكاة. يقول رجل كتب وصيته على هذه الصيغة: أوصي على أن ثلث ما ورائي للأعمال الخيرية ووجوه البر وعلى من يحتاج من عيالي، علما بأن هذه الوصية لم يكن عليها شهود ولم يقم الموصي والكاتب التوقيع عليها، علما بأنهما قد توفيا، أعني الموصي والكاتب، فهل تنفذ هذه الوصية؟ العمل بالوجادة أمر مقرر عند أهل العلم، فإذا وجدت بخط من تثق به، يعني وجدت بخط أبيك الذي لا تشك فيه أنه كتب وصية ولا أشهد عليه، هذا كلام أبوك، كما أنك لو وجدت بخطه الذي لا تشك فيه بأن له دينا على فلان لك أن تحلف على ذلك. والعمل بالوجادة أمر مقرر شرعا عند أهل العلم، فإذا وجدت الوصية مكتوبة بخط فلان من الناس، فإن كان هو الموصي هذا إقرار منه على نفسه، والمسألة مفترضة في خط لا يشك فيه، وإذا وجد بخط غيره فهي شهادة من الكاتب على الموصي، فهي شهادة من الكاتب على الموصي. يقول: هل يجوز للمسلم أن يلاعب نفسه حتى ينزل شهوته، وهل عليه إثم في ذلك؟ نعم عليه إثم، لأن حفظ الفروج واجب إلا على أزواجهم أو من ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو من ملكت أيمانهم. ولو كان مثل هذا العمل جائزا لنبه ولوجه إليه من لا يستطيع الباء. في حديث ابن مسعود قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا العمل الذي يسمى مثلا بالعادة السرية، أو يسمونه في كتب الأدب، بل ذكر في كتب التفسير جلد عميرة، نعم سمونه كذا جلد عميرة، المقصود أن هذا عمل محرم. ولذا يقول في كتب الفقه عند الحنابلة وغيرهم: ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر، ولا يتم التعزير إلا على محرم. لكن إيش الحاجة؟ الحاجة إذا خشي الإنسان على نفسه من الزنا، هو إن كان محرم إلا أنه أخف من الزنا، فإذا خشي على نفسه الزنا بأن تكون سبله وطرقه ميسورة متاحة، فمثل هذا العمل أخف من الزنا مع أنه محرم، وحينئذ عليه التوبة والاستغفار. وبمناسبة قدوم شهر رمضان كثير من الشباب تكثر أسئلتهم حول هذا العمل، وهل يبطل الصوم؟ نعم يبطل الصوم، ومع ذلك يوجب الغسل أيضا إذا خرج الماء بشهوة. أسئلة كثيرة جدا، شن بديها هذا اللي لازم تحطهم ظرف تكتب عليهم يودن هناك المشايخ، كثرة كاثرة، وما أدري نبدأ بالقديم أو بالجديد. يقول: ما هي أفضل التحقيقات لكتاب مدارج السالكين؟ مدارج السالكين كتاب لابن القيم، كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم، وهو شرح لكتاب منازل السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب عظيم. والأصل لا يسلم من المخالفة، وابن القيم رحمه الله تساهل مع صاحب الأصل أحيانا ونبه على كثير من أخطائه، لكنه في بعض الأحيان تساهل معه. والمحقق الذي نشر الكتاب الشيخ حامد الفقي علق على بعض هذه المسائل، فطبعة الشيخ حامد أفضل من طبعة الشيخ رشيد رضا. أول من طبعه الشيخ محمد رشيد رضا مطبعة المنار، ثم طبعه الشيخ حامد الفقي في مطبعة أنصار السنة. يقول: أنا أجمع تبرعات وأعطيها للإمام الذي أذن لي بالجمع، وهذا بطلب منه لصالح الأعمال الخير، وأنا محتاج وعلي دين وعندي حياء أن أطلب منه شيئا من التبرعات، فهل لي أن آخذ منها ما يسد ديني؟ لا، ليس لك أن تأخذ إلا أن تخبر الإمام وتتفق معه، أو تخبر دافع الصدقة أنها لك. تقول لي ابنة، أو يقول سؤال قابل: عمرها 10 سنوات، هل الصيام واجب عليها؟ الوجوب خاص بالمكلفين، وتكليف البنت يكون بأبرز ما يكون بالحيض، لأنه في الغالب يسبق السن الذي بتمام 15 سنة، ويسبق أيضا إنبات الشعر الخشن حول القبل، ويسبق الإنزال. فإذا حصل منها إما ينزل عليها الحيض أو تنزل الماء المعروف عند الرجال والنساء، أو ينبت حول القبل الشعر الخشن، أو تكمل 15 سنة. هذه الأمور التي هي علامات للتكليف بالنسبة للنساء، وحينئذ يكون حكمها حكم النساء، ولو كانت بنت 10 سنين أو 9 سنين إذا حصل شيء من ذلك. فيجب عليها أن تصوم، وهي حينئذ مكلفة مطالبة بجميع الأوامر، كما أنه مطلوب منها أن تجتنب جميع ما حرم الله عليها. أما قبل ذلك فيطلب منها 7 فما فوق، تؤمر بالصلاة، تؤمر بالصيام، تؤمر بأفعال الخير من باب التمرين، من باب التمرين، وإذا بلغت 10 سنوات تضرب على الصلاة، لكن هل تضرب على الصوم كما تضرب على الصلاة؟ ليس بذلك، ليس في النصوص ما يدل على ذلك، لكن يؤكد في حقها ذلك. تقول: أم أبي يمنعني غطاء الوجه ويجبرني على كلية مختلطة وأنا أريد أن أتركها حتى ما أتعلم، لكن سيغضب وقال لي إنه بريء مني إن فعلتها. وبصراحة أنا أحترم أبي جدا وأشعر بالخوف والرهبة وعدم البر كلما حاولت فعلها، ولذا أتراجع رغم شدة يقيني بأني على صواب. الطاعة بالمعروف، طاعة الوالدين واجبة وبرهما متعين، لكن لا يعارض ببرهما أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرها أبوها بأن تنزع الحجاب فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمرها وأجبرها أن تدرس في كلية مختلطة من الذكور والإناث فلا سمع ولا طاعة، لأن هذه أمور محرمة، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أقول: ما رأيك في كتاب إحكام الأحكام طبعة دار بن حزم تحقيق حسن إيش؟ من طبعة بن حزم؟ أفضل طبعة لهذا الكتاب طبعة الشيخ أحمد شاكر في مجلدين في مطبعة أنصار السنة، وطبعة الشيخ علي الهندي في 4 مجلدات مع حواشي الصنعاني، مع حواشي الصنعاني. أما الطبعة المنيرية فيها أغلاط كثيرة، الطبعات والصف الجديد في الغالب لا يوثق بها، اللهم إلا إذا كان الشخص الذي ادعى تحقيقها من المعروفين الموثوقين، ذكر أنه اعتمد على نسخ وقابل واعتنى بالكتاب وخدمه يستفاد منه، وإلا طبعة الشيخ أحمد شاكر جيدة نفيسة. ومثلها لم أجد فرقا بين طبعة الشيخ أحمد شاكر وطبعة الشيخ علي الهندي التي معها حواشي الصنعاني. وأوصي كل طالب علم يريد أن يعتني بالكتاب أن يعتني بحواشي الصنعاني، لأن لابن دقيق العيد عبارات وجمل لا يمكن أن يفهمها الطالب المتوسط إلا مع الحاشية. له سؤال آخر يقول: هل يتعبد لله بالوتر في الأكل والشرب وغيره؟ نعم يتعبد به، فإذا أكل يأكل تمرة، 3 تمرات، 7 وتر. نعم، لأن الله يحب الوتر. كثر في الآونة الأخيرة خلاف بين طلبة العلم بعضهم مع بعض، وكثر تصنيف الناس تبعا لذلك، فهل من جماعة إيش؟ فهذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا وكذا، فهل من كلمة توجيهية لما في الفرقة والخلاف؟ الفرقة شر والخلاف كذلك، إلا ما لا بد منه مما يترتب على اختلاف في الفهم، وإلا فالأصل أن الخلاف شر، ولذا يقول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا إيش؟ إلا من رحم ربك. فدل على أن المختلفين غير مرحومين في الجملة. أما الاختلاف بين أهل العلم الذي سببه اختلاف في فهوم أو بلوغ نصوص بلغت بعضهم ولم تبلغ الآخرين، أو اختلفوا في ثبوتها وعدم ثبوتها، هذا هو الذي يؤجر عليه الإنسان إذا تحرى الصواب، إن أصابه فله أجران، وإن أخطأ الصواب فله أجر واحد. ومثل هذا الخلاف موجود بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم. على كل حال، تضييع الأوقات بمثل هذه الأمور من تصنيف الناس وهذا كذا وهذا كذا، لا شك أن هذا مما يورث حرمان العلم والعمل. فعلى الإنسان أن يعتني بعمله ويخلص لله عز وجل، وأن يحافظ على هذا العمل، لا يضيع عمره وعمله في فلان كذا فلان كذا فلان كذا، فلان من جماعة كذا فلان، لا، ألزم ما عليك نفسك فاحرص على عملك، لا تفرق ما جمعت. وعلى طالب العلم أن يلتزم ويعتصم بالكتاب والسنة ويترك الجماعات كلها، يعتصم بالكتاب والسنة. نعم، كل يدعي أنه على الكتاب والسنة، لكن إذا عرضت هذه الأعمال تبين الخلل فيها. أولا عليك بجماعة المسلمين، عليك أن تعتصم كما ذكرنا بالكتاب والسنة، وأن تلتف حول أهل العلم الموثوقين في علمهم وعملهم وإخلاصهم. والله المستعان، هذا وجد كثير، صار نصيب بعض طلاب العلم من العلم القيل والقال، فلان كذا فلان أخطأ فلان أصاب فلان فلان أفضل من فلان فلان أعلم، ما لك منه؟ هل نصبك الله حكما بين عباده؟ ألا تعلم أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار كما قال ابن دقيق العيد، وهؤلاء مسلمون. نعم، إذا وجد في صفوف المسلمين من يخشى منه الخطر على المسلمين ينبغي أن يحذر منه. والله المستعان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.